هو الذي يمكن أن يكون ممكنا لإزالة الإقفال أو الإغلاق هذا لستين يوما، وكأنك تذهب إلى مكان مع جواز السفر مع شهادة الميلاد ومصدر عن دم والدك، وثم فهذه ربما فكرة إضافية عن ذلك. جيف، شكرا جيمس. ربما يجب أن نبعد المشترك الذي يأتي مع مصدر من دمه. نعم، شيء مضحك. هناك شيء لست متأكدا منه، وهو هل لا يمكن القيام بالانسحاب دون نظام آمن؟ لأن إذا كان عندنا مشتركين أو عملاء يريدون الانسحاب على مستوى عالمي لكافة حساباتهم ونطاقاتهم، ويقول بأن هناك عليهم أن يفوا ببعض الشروط، هل هذا مسموح أم يجب القيام بذلك لكل عملية نقل؟ شكرا جيف. أعتقد أن الإجابة على ذلك هو يمكن القيام بذلك على مستوى شامل، ولكن ما دام هذا المشترك قد انسحب في خلال 60 يوما وقام بذلك بعد هذه الفترة. هل كان هناك من يريد أن يسأل سؤالا؟ نعم فولكر. إلى حسب ما فهمت فإن هذا جزء من الشروط، فإذا كانت شروط يقول بأن العميل قد انسحب فهذا إلى الأبد. شكرا فولكر. والسؤال من رايكي. هل من الممكن أن نطلب المشترك السابق لهذا الخيار أن يقوم بإزالة الإقفال مرة أخرى بعد أن يتم وضع 60 يوما؟ فهل يمكن إزالة ذلك؟ وفي إطار هذه السياسة، كلا، يجب القيام بذلك قبل أن يقدم المشترك طلبه، ولا هذا ليس فقط لأسباب أمنية. سأكرر السؤال لأن رايكي لم يسمعني. هل من الممكن أن نطلب من المشترك السابق أن يزيل القفل في فترة لاحقة؟ وبلاحقة أقول يعني بعد 60 يوما. والإجابة في إطار هذه السياسة هو كلا. فعلى المشترك أن ينسحب من هذا الإقفال قبل أن يقع ذلك، وهذا ما تحدثنا عنه اليوم صباحا.
Okay. Did anyone have any other questions about the 60-day lock before we move on to discussing designated agents?
لقد تلقيت كثيرا من الأسئلة عن معنى الوكيل المعين، وهذا هو شخص أو جهة الذي يسمح له المشترك أو المسجل يعني يتعامل بحسابه، وثم سنتحدث عن ذلك فيما بعد. هناك سؤالين من أحد المشاركين عن بعد. السؤال هو عندئذ يمكن لنا أن نقول بأنه إذا قدمت الجواز السفر عندئذ نقول بأنه لا يمكن لك الرجوع إلا بعد 5 أيام مثلا. لست متأكدة بأنني فهمت هذا السؤال، آسفة. أنا مايك زابكي ونحن نحاول أن نفسر السؤال في الغرفة. نأسف أننا صمتنا. أعتقد أن القواعد المحيطة بالإقفال والمحيطة بالانسحاب أقل تحديدا. ما أقترحه هو أن نقوم بإقفال بديل فنقدم الانسحاب ولكن بشروط عن في حول هذا الموضوع. فيمكن الانسحاب من الإقفال لمدة 60 يوما ولكن يمكن أن نفرض 5 أيام للانتظار. قد يكون هذا هو الحل ولكن نعيد ترديده بشكل مختلف.
طيب شكرا. إذن مرة أخرى وعودة إلى النقاش حول العميل المعين، هذا كان أمرا مطلوبا في فريق عمل التقرير الختامي وفي وضعية حول وضعية إذا كان هناك شخص آخر قادرا على موافقة على تغيير ما دون اللجوء إلى مالك اسم نطاق، وهذه مرونة حول مسألة المصادقة على الطلب. هل هناك سؤال حول العميل المعين؟ أنا السارسي أتحدث. أعتقد أنه من المهم أن هذا مفقود من الخطوة الأخيرة في الإشعار، ونحن نتبع هذه العملية التي تضم العميل المعين والمسجل الجديد. وكان أمر حلقة مفقودة هنا، ربما يمكن أن نتواصل مع أحدهم. وكما قال جيمس سابقا حينما نبعث بريدا إلكترونيا لشخص ما فهو ليس متأكدا مما ينبغي فعله من هذا ما يفعله بهذا الإشعار أو كيف يتعامل مع هذا الإشعار. شكرا دارسي. ودارسي أثارت نقطة مهمة لاحظتم في خطوة الإشعار، فالمسجلين الجديد والقديم هم يتم إشعارهم بالتغيير وليس العميل المعين، ولكن يمكن إشعاره ولكن ليس إلزاميا، وهذا إجراء أمني آخر. إذن فالمسجل السابق هو الذي يتم إعلامه ولا يتم إعلامه بالحساب الجديد. هل لدى أحدكم أي أسئلة؟ باب ماوت قال في أنا أساسي أتحدث قال لا يمكن أن نسمي هذا رقابة، أليس كذلك؟ نعم كان هذا تعليقا جيدا. هل هناك أسئلة أخرى حول العميل المعين؟ طيب تعليق أو سؤال آخر تلقيته؟ البريد الإلكتروني الذي لا يشتغل، فالسؤال هو إذا كان المسجل القديم أراد أن ينسحب من بريد لا يعمل، وإذن وربما نقول مرة أخرى لاحظتم أن هناك نقطة في السياسة تمكن من إرسال معلومات بين المسجل القديم والجديد، وهذا هل تعلقتم على تنفيذ هذه النقطة؟ نعم أنا فيل أتحدث. كان هناك مشكلة مع أمناء سجل، وكأمين سجل أعمل مع البائعين، ليس لدينا بيانات كبيرة ولدينا بيانات هويز فقط، وإذا كان بريد إلكتروني غير صحيح فبالتأكيد هناك مشكلة، وسوف نقوم به عملية تحقق ربما عن طريق شفرات خاصة أو رسالة نصية قصيرة. وهذا يعود بنا للسؤال الذي تم طرحه في IRC أساسا مع هذه البيانات التي ناقشناها. نعود إلى نقطة أنه بالنسبة لنا من الذي يملك البيانات للمسجلين وبائعين؟ لديهم عدة بيانات ولديهم بريد إلكتروني بديل ويمكنهم اتصال بالعميل والزبون. إذن نحن نعطي البائع هذه الإمكانية في الموقع حيث يمكن للبائع أن ينزل البيانات وبما فيها البريد الإلكتروني. وهذا يؤكد أن هناك عملية آمنة للتأكد من أننا متحكمون في السياسة بمجملها. فهذه هي نقطتي وشكرا. شكرا ثيو. روب هل لديك سؤال؟ نعم. أنت تمدد جسمك فقط. سؤال طيب. هو سؤال من رايكي. والسؤال هو هل الطلبات الموقعة والمكتوبة تستعمل معلومات أو بيانات إضافية؟ وهذا نعم يمكن. هذا هو الجواب. إذا طلبت موافقات من المسجل السابق للموافقة على التغيير. سارة هل لديك سؤال؟ نعم أعتقد ذلك. أنا سارة باركي أتحدث. كنت سأثير بعض المسائل حول العميل المعين. هناك لبس حيال. هل سنعمل مع السوق الثانوية لأن هناك اتصالان المسجل القديم والمسجل الجديد والعلاقة مع العميل المعين؟ إذن كيف يمكن لهم أن يتعاملوا مع الأمر؟ هل تم اعتبار ذلك أثناء صياغة الخطوة الأخيرة؟ فبالنسبة لي فالموافقة يمكن أن يتم الحصول عليه من خلال العميل المعين. شريطته أن المسجل القديم والجديد وافقوا بصراحة ووافقوا على أن يقوم العميل المعين بذلك باسمهم. ولكن من حيث الإشعار كانت هذه خطوة أمنية، فالمالك يتم إشعاره أن هناك تغيير ويجب إرسال نموذج التصديق لشخص الاتصال. حتى بعد التعامل مع العميل المعين يجب عليهم العودة والتصديق؟ لا هذا سؤال جيد. حينما يحصل المسجل على الموافقة هناك مرونة فيما يتعلق بإرسال الإشعار. إذا كان الإشعار يرسل بعد تطبيق التغيير فمن السجل لا غير ملزم بالحصول على موافقة المسجل السابق، إنه فقط الإشعار يجب أن يرسل للمسجل السابق عن طريق البريد الإلكتروني. أنا دارسي أتحدث. إذا لم أخطئ فالشرط G117 يقول إن هناك تعليمات حول الإلغاء، ليس إشعار بتغيير ولكن تعليمات حول الإلغاء. إذن هذا هو انشغالي حيال السوق الثانوية، فأنتم تفتحون إمكانية أن المسجل القادم الذي لم يتم إشراكه لأن العامل المعين سيطر على العملية والآن وقع التغيير ووقع بشكل موافق للقواعد حيال العمليات الجاري بها العمل. هذا هو شغالي. شكرا دارسي. نعم جيمس. دارسي الآن تجعلني أطرح الأسئلة. هل نقول بأن ICAN في وقت النقل تنزع التعيين عن العميل لأن العميل المعين هو العميل المعين؟ وإذا طلبتم منا هذا فإذن ليس هناك عميل معين. إذا طلبتم منا أن نعطي الشخص الذي أعطى التعيين العميل قدرة على إلغاء النقل، لدينا مسؤولان العميل المعين والمسجل السابق، فالتعيين أعتقد يجب أن يكون إما نعم أو لا. إذن هناك لبس. شكرا دارسي على هذه النقطة، لأن هناك عدة حوارات في الشات ولكن لم أنتبه إلى أن المسجل السابق يمكن أن يتخطى أو يتجاوز العميل المعين في تلك اللحظة، فأعتقد أن ليس هذه الطريقة التي يتصور بها العميل المعين أو عمله على الأقل. شكرا. هناك حيز يجب توضيحه هنا. شكرا جيمس ودارسي. إذن هناك تعليق من باب ماوتن يقول أتفق مع جيمس، أعتقد أن الهدف هو أن العميل المعين لا يجب إعلامه بدقة بكل التفاصيل. أعتقد أن دارسي يتحدث من وجهة نظرنا. ليس لدينا أي اعتراض في وضعية حول السوق الثانوية حينما يكون هناك عميل يرسل إشعار للمسجل السابق. الإلغاء هو التحدي بالنسبة لنا، لأن بالنسبة لجيمس فهناك لبس بين الموقفين، ونحن أمناء السجل لسنا لن نشارك في هذه العملية. إذن ففي السوق الثانوية يكون الأطراف غير واعين بهذا، وهذا سيؤدي إلى وضعية غير مريحة. جيمس بوكر، هل طلبت الحديث؟ آسف، لدي تعليق، لدي سؤال. أو فيما يتعلق ب116 فالإشعار يمكن أن يرسل قبل تنفيذ التغيير، يمكن أن يمزج مع الطلب أو مع آلية تأمين بنفسها، عوض أن نرسل عدة رسائل، ولكن يمكن أن نرسل رسالة واحدة للطرفين لتنفيذ الشروط. جيمس، فكرة أخيرة تعلل لماذا لا يمكن أن نفعل هذا حيال السوق الثانوية. هناك مسألة المخدم الوسيط للخصوصية وكيف يمكننا تنفيذ هذا. هذا لم يتم تصدي إليه في السياسة، لأننا كنا نتوقع أننا لنا العميل معين، ولكن يمكن أن يكون هناك منتجات أمنية أو مسألة القرصنة، وهذه ثغرة للقرصنة. إذن ربما يكون هناك معتادون أو هناك فتحات يمكن الاختراق منها، أو أحد الأشخاص اعتدى على حساب العميل المعين. إذن هناك المخدم الموسط، وهناك القرصنة، وهناك السوق الثانوية. هذه السيناريوهات الثلاثة، إذن يجب أن نكون حذرين إزاء هذا. شكرا جيمس ودارسي، هذا كان مفيدا للغاية. هل لديكم أي أسئلة أو تعليقات؟ نعم، أنا ريتشارد أتحدث. سؤالي هو، هل مسألة الإلغاء أو هي مشكلة، مسألة الإلغاء هي المشكلة أو الإشعار أيضا يشكل مشكلة؟ إذن فاختزاله في الإشعار يحل المشكلة؟ لا، المشكلة هي الإلغاء. فالإشعار قلنا سابقا أنه لدينا عدة رسائل إلكترونية يمكن إرسالها، ولكن ولكن التحدي والمشكلة هي الإلغاء. دارسي تشير بالموافقة. أنا ستارسي أتحدث. ليس هناك أي مشاكل في الإشعار ببريد إلكتروني، ولكن يمكن أن نتجاوز هذا، ولكن المشكلة هي الإلغاء. فالإشعار يمكن إرساله للأطراف، ولكن فليس هناك أي مشكلة في الإشعار. هل هناك أسئلة أو شغالات أو أفكار أخرى حول العميل المعين؟ طيب. سؤال من مشارك عن بعد. إذا كان هناك مشكلة مع السياسة تم تحديدها، هل يتم تغيير السياسة؟ شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن هذا يتوقف دائما على مسألة تم تحديدها كتغيير بسيط أو كبير. بصفة عامة لا يمكن حرفيا أن نغير السياسة، ولكن يمكن أن نراجع خطواتنا ونشعر السجل بذلك. إذن من أحد النقاط المدرجة هي أنه حينما تقولين لا يمكنني أنا كموظفة، إذا كان لديكم طلب من أمين من مجموعة أصحاب المصالح أبناء السجل، إذا هل يمكن أن تقول يجب أن أؤخر لشهر لدراسة هذه الأمور؟ وهذا سيفيد في عملية اتخاذ قرار. نعم، هذا سيساعد كثيرا على ما أعتقد. نعم، أنا مايك أتحدث من موظف أيكا. لدي توضيح. حينما نحصل على موافقة الخادم الوسيط من قبل مجلس الإدارة، إذن نمر إلى تنفيذ. ليس هناك في مسطرة الاتصالات ليس هناك دورة أخرى للموافقات. ونظريا حينما إذا اكتشفنا أن هناك خطأ في تنفيذ التوصيات يجب تصحيحها، فالطريقة الصحيحة هو أن نمر إلى الاستشارة العامة أو العمومية من خلال فريق العمل الخاص بالتنفيذ. إذن لن نقوم بتغييرات هكذا لأنه لا يوافق الموظفين. نحن نحتاج إلى مناقشات واستشارات قبل التغيير.
هناك أيدي ارتفعت في القاعة. فولكر، نعم، هذا تقولين بأنه يمكن للعاملين في آيكان أن يقوموا بوضع تاريخ عن تاريخ صلاحية السياسة، ولكن هل يمكن لهم أن يغيروها بعد أن يؤسسوها؟ هذا لا يعني بأن أمين السجل يحتاج إلى هذا الوقت، ولكن السؤال هو الذي أريد أن أحصل على إجابة عليه. شكرا فوكر. لست متأكدة إذا كانت إجابتي ستكون مقابلة لسؤالك. نحن عندنا فريق وهم يأخذون يعطونا تغذية راجعة عن هذه السياسة، وإذا كنت أتذكر فكان هذا الطلب لمدة 12 شهرا، وتغييرات السياسة تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر أيلول، وكان ذلك تقريبا إطار 12 شهر حتى يتم تنفيذ هذه السياسة وهذا التغيير. جيمس تفضل. شكرا كيتلين. استنادا إلى حيث نقف الآن ونحن في شهر مارس آذار، وما يوجد أمامنا ما نود القيام به هو تقديم طلب، هو أن نرجع إلى فترة 12 شهرا بدءا من ديسمبر 16، وإذا لم يكن ذلك ممكنا لأنني ما أسمعه من أشخاص مثل فولكر بأنهم مستعدون، ولكن من أمناء سجلات آخرين بأن على مستوى البيع بالتفصيل، لأن فولكر في البيع بالجملة، والآن نعرف ما نعرف كيف نقوم بالأمور، ولكن علينا أن نلحق بما سبق. ولكن لم تكونوا تتمكنوا من توفير ذلك لنا، فعندئذ يجب أن يتم نقاش إضافي. ولكن أقترح أن نتحول إلى تغيير يقع بين شهر أوت آب والتاريخ ديسمبر، ولكن حتى لا نقوم وذلك لمساعدتنا في الإحاق بهذه السياسات، فنحن جميعا في نفس الوضعية، حيث إذا حصلنا على إشعارات اختراق عندئذ فسيكون هناك كثير من الرموز التي يجب أن نلحق بها، وهذا التاريخ في أول آب أوت أغسطس يجعل كثيرون متوترين. فطبعا تهنئتي لك فولكر، فطبعا وقمت بعمل رائع، وأنا أشعر بأن هذا الشيء أسمعه من أمناء سجلات آخرين من زملائي، ولذلك أود أن أطلب أوان أن يرجع إلى ماجي بذلك، وألن ثم القيام بدراسة ذلك مع قسم الانصياع والمطاوعة. وإذا كنتما تستطيعان العمل على ذلك فيمكن أن نتعاون في هذا الأمر، وليس بالضرورة أن يكون وضعية حيث يقوم أمناء السجلات يعني يتباطؤون، ولكن يعطونا بعض إذا أعطيتونا مجال للتنفس من هذه الرسالة يكون ذلك أفضل. وشكرا. شكرا جيمس. هذا في إضافة إلى ما قاله جيمس، فعندنا شعور هنا عن من الذي يكافح، ولكن لا نعرف تماما ما الذي يشعر به باقي أمناء السجلات، ولكن خارج هذه المجموعة لا نعرف تماما أبدا حتى إذا كان هناك أي أحد مستعد أو لا. نحن في منظمتنا نقوم بتغييرات كبيرة، وسوف نقوم بمطاردة الذين يبيعوا المنتجات، ولذلك يجب أن نمد اليد لأمناء السجلات لكي نعرف إذا كانوا سيلحقون بنا، لأنه إذا كان هناك من عنده مشكلة بتاريخ أول آب أغسطس فقد يكون هناك سببا للتناقش. هل هناك أي أمناء سجلات في المشاركة عن بعد؟ فرجاء أعلمنا. هل كلكم تتفقون بما اقترحه جيمس؟ نحن بالنسبة لنا الأول من شهر آب أوت أغسطس جيد، ولكن ديسمبر قد يكون وقتا غير مناسبا. أنا دارسي، أعتقد بأن إحدى مشاغلي في بنهاية السنة لكثير من الشركات هو أننا لا نقوم بإعطاء الرموز وحتى أول أسبوع من يناير، لذلك فنحن نتحدث عن تمديدات ربما 31 يناير جانفي كانون ثاني، لأن هناك شركات كثيرة عندها هذه الطريقة. ولكن أنا أتفق مع جيمس بأنه إذا أردنا أن إذا قمنا بفترة انصياع بسيطة يعني ولينة فيكون ذلك مفيدا لنا جميعا. أنا جران، لقد سمعت بعض عدم الرضا من بعض الأشخاص، لذلك أعتقد بأن الفترة اللينة تكون ربما معقولة، وما قالته دارسي هو فعلا جيد، لأن تاريخ ديسمبر يقع في فترة الأعياد وهذا ليس ذات معنى هام بالنسبة لنا. أنا مارتا فايلينو وأنا من كورهاب، وأنا أدعم ما قاله جيمس، لذلك نحن نقدر إما تمديد تاريخ نفو الصلاحية والحصول على فترة إضافية. وشكرا. أنا ونحن أيضا نوافق على ذلك، ونود أن نسجل موقفنا بأن وقت إضافي سيكون يعني سنقدر لكم ذلك. فإذا هل لنا أن نقوم بتقديم طلب رسمي للحصول على وقت إضافي حسب إذا كان هذا هو الشعور العام حول الغرفة؟ طبعا، فإذا دعونا نقوم بذلك، وربما عندئذ يمكن لكم أن تواصلوا. أنا مع شركة جودادي ولكن نريد أن نعرف إذا كان التأثير على أمناء السجلات أو على أصحاب النطاقات، وهذا ليس بالنسبة لي تأثير على القدرة في التنفيذ بالنسبة لأمناء السجلات وإنما بالنسبة للمشتركين إذا كانوا يتمكنوا من التنفيذ. وشكرا. ستلاحظون بأن هذه الشريحة لها علاقة بموضوع الخصوصية والبروكسي، ونريد أن نعطي المشاركين عن بعد فرصة ليطرحوا أسئلتهم. كيف، ما هي نوعية الخدمات بالنسبة للخصوصية والبروكسي؟ جيمس، هل هذا شيء تريد أن تتحدث عنه؟ نعم نعم، هذا دائما شيئا جديدا. لقد تحدثنا عن ذلك كثيرا في مجموعة العمل، وكان هناك كثير من الأخذ والعطاء، ولكن هناك أيضا الانشغال بالإقرار بأن هناك تراكب بين البي بي اس اي وجهودها، وما إذا كان مكانها هنا أو في مكان آخر. وأعتقد بأن هناك قضيتين هنا، أولا كيف يتم تنفيذ خدمات الخصوصية من البروكسي، أم هل أن ذلك فقط يعتبر كعنوان لجهة الاتصال؟ عموما هؤلاء يستخدمون البريد الإلكتروني، ويبدو بأن كل واحد يعني مؤهل للقيام بتغييرات، وأعتقد بأن هذا مغطى، ولكن إن هناك بعض المشاكل التي تنبع إذا كان العميل المعين يعمل، وإذا كان كيانا مستقلا، وإلا لا أعرف ماذا أفعل. شكرا جيمس. تفضل فولكر. أود أن أوسع ما قاله جيمس. عندما يكون خدمات البروكسي ذات صلة معنا، عندئذ سنقوم باعتبار تغيير مادي، ولكن لا نعرف من هم أمناء السجل، ولكن نقوم بتغيير هذه البيانات واستبدالها ببيانات المسجل. أنا مايك زابكي. يبدو وأن السيناريوهات التي تعرفتم عليها، فإذا كان المسجل هو خدمة بروكسي ووضع اسم جهة أخرى، فيجب عندئذ بالنسبة للخصوصية فيجب تغيير نقاط الاتصال، وهذا بناء على التعريفات التي أعطتنا إياها مجموعة العمل. وقد يكون هناك احتمال شيء غير عقلاني في النتائج، ولكن ليس بالضرورة أن نحصل على موافقة العميل لعدم تشغيل هذه الخدمات. سمن، عندما أنظر إلى هذه النقطة 1.2، فإن خدمات البروكسي ولكن هناك ربما بديل، اسم بديل لنقطة اتصال، إذا كان هناك تغيير لعملية النقل أقول أنه ربما إخلاق البروكسي، خدمات البروكسي وإرجاعه وتغيير صاحب الاسم. وأنا برأيي وفي إذا كنت فهمت جيدا فيمكن القيام بذلك دون الحصول على تأكيد من صاحب النطاق. شكرا سيمون. وسأكرر ما قاله مايك، وهو أنه حسب التعريفات في سياستنا فإن إزالة الخدمات البروكسي يكون هذا تغييرا ماديا. أنا مايك، ما نشير إليه هو الجزء رقم 2 بالأحرف الرومانية وثم 113 وهو تعريف بما يعني التغيير المادي أو الملموس. 111.3 يقول أن تغيير أسماء أصحاب النطاق قد تكون فقط تغيير لغلطة مطبعية، ولكن أحيانا يكون ذلك يصطحبه تغيير للعنوان ورقم التليفون أو تغيير بريده الإلكتروني. لذلك فإن خدمات الخصوصية التي تحدثتم عنها هي تغيير البريد الإلكتروني هو ما يحفز هذا التغيير، وإذا كان التغيير هو فقط العنوان والهاتف. وشكرا. هناك سؤالين من المشاركين عن بعد. السؤال مرة أخرى من رايكي، وأعتقد هل فهمت مايك بشكل صحيح بأنه يمكن لنا أن نبني الموافقة في شروط الخصوصية والبروكسي؟ نعم، يمكن للبروكسي أن يكون هو العميل المعين، ويمكن تأكيد التغييرات أو الموافقة على هذه التغييرات نيابة عنه. هناك سؤالين آخرين، عندنا دقيقة إضافية. أي سؤال يمكن أن نحصل عليه الآن يمكن أن أتابعه فيما بعد بالبريد الإلكتروني. السؤال هو، فهل أن تغيير اسم السؤال هو من كريس بيلينغ، هل أن الشخص في الار ان اتش كما هو مسجل مع الار دي اي صح أو غلط؟ هل أن هذا يرجع إلى اسم الذي تم تسجيله عندما تم الطلب ويتم حسب طلب المسجل؟ وبذلك أشكركم جميعا على حضوركم هذه الحصة، وكان هذا نقاشا رائعا، ونشكر فريق التنفيذ على إسهامهم، وهذا كان مفيدا. وإذا كانت هناك أي أسئلة لم تتم الإجابة عليها نرجو أن تبعثوها إلى RAA questions في ICANN.org. وشكرا لكم.